الشريط الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وكنا في درسنا السابق تكلمنا عن المقدمة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ثم عقبنا بالشرح على الباب الأول من أبواب الكتاب، وهو حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهذا الباب يعود في الأصل إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعود إلى حديث معاذ أنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فيقول معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشرهم أو أفلا أبشر الناس بأنهم سينالون الجنة إنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته من غير شرك؟ فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يفعل، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين كما سبق ذلك معنا في الدرس السابق. وتلخص من الدرس السابق أن ذكر المصنف عليه رحمة الله مسائل عدة تستفاد من الدرس، وعددها 24 مسألة، وكان الوقت ضيقا قبل أن نكمل هذه المسائل كاملة في الدرس السابق، فتكلمنا عن 21 منها، وبقي 3 مسائل تحتاج إلى توضيح يسير من خلال ما يستفاد من هذا الباب.
ثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 23: فضيلة معاذ بن جبل. 24: عظم شأن هذه المسألة.
هذه 22 من المسائل التي تستفاد من الباب الأول، وهي أنه يجوز للرجل إذا ركب دابة أن يركب أخوه خلفه، كذلك يحمل على هذا الباب لو وجدت الدراجة النارية أو وجدت الدراجة الهوائية، فيجوز للشخص أن يركب خلف أخيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل معاذا خلفه. وكذلك أيضا المسألة الأخرى، فضيلة معاذ بن جبل، وهذه الفضيلة لمعاذ تؤخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا العلم أو بهذه المسألة، وهي أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم، وفيه إشارة ألا تتكلم بهذا الحديث، فهذا من العلم الخاص بك، لأنك يا معاذ إن تكلمت بهذه المسألة وبهذا العلم الذي يدور حول هذه المسألة فإنه يخشى من مفسدة مستقبلية، ولهذا ما تكلم معاذ. لكن قد يقول قائل كيف لم يتكلم معاذ وهذا الحديث مبسوط في الصحيحين وفي كثير من كتب السنة، فهو عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد وعند غيرهم من كتب الحديث، واشتهر أيضا كذلك عند التابعين وتابع التابعين إلى زماننا هذا. والجواب أن معاذا إنما حدث به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن طويل، وذلك من باب إظهار العلم، لأنه خشي على نفسه من كتمان العلم، فأراد أن يحدثهم بحديث هو يعلمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخشية أن يدخل في الحديث الذي في صحيح مسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم باللجام من نار، وأيضا خشية أن يقع في وصف مما وقع فيه بنو إسرائيل الذين يكتمون العلم ولا يبلغون الدعوة والعلم عن أنبيائهم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خشي معاذ بن جبل عليه رحمة الله على نفسه من ذلك، فذكر هذا الحديث من باب إظهار العلم وخشية أن يقع في غضب الله سبحانه وتعالى ليس غير، فرأى أن المصلحة أن يعرفه الناس، وذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستفاد من الباب عظم شأن هذه المسألة، وهذه هي مسألة العبادة الصادقة، إذا صدق فيها العبد فلما كانت عظيمة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرها خطير، وخطورة ذلك أن يعتقد الرجل أو أن يظن الرجل بنفسه خيرا، وأنه إذا قام هذه العبادة فيما يبدو له وللناس أنها حقه قد تكون عليه وبالا يوم القيامة، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلما كانت خطيرة نبه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا ألا يبشر، خشية أن يظن الناس بأنفسهم خيرا وأنهم بأعمالهم هذه يستحقون الجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول، وسنشرع بسم الله في الباب الثاني والذي يتعلق بفضل التوحيد، فللتوحيد فضل كبير سيأتي ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله من خلال القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
باب فضل التوحيد. يجوز لك أن تقول: باب خبر، وهذا هو الأصل، فيكون المبتدأ محذوفا والتقدير هذا باب. ويجوز لك أيضا أن تقول: باب مبتدأ، لأنه مضاف، باب مضاف وفضل مضاف إليه، والخبر باب فضل التوحيد عندنا أو في هذا الفصل. وجوز بعضهم الإعراب في أنه يجوز أن تنصب، قالوا: منصوب بنزع الخافض، تقول: باب فضل التوحيد، التقدير: نقرأ باب فضل التوحيد، وأصله: نقرأ في باب فضل التوحيد. وجاز أن نقرأ أيضا بابي، وهذا قول ضعيف، من باب أنه مجرور بحذف الجر، والتقدير: نقرأ في باب، لكن هذا من التكلف. وأقوى ما يقال في الإعراب: باب أو باب على الابتداء، وباب على الخبرية كما وضحناه آنفا. ولما قال هنا باب فضل التوحيد، فماذا يقصد بالتوحيد؟ أهو توحيد الربوبية، أم هو توحيد الأسماء والصفات، أم هو توحيد الألوهية الذي هو العبادة والطاعة؟ والجواب المقصود توحيد الألوهية، لأن الرجل لو كان مقرا بأسماء الله وصفاته وموحدا معترفا بربوبية الله عز وجل فإن هذا ليس له فضل ولا قيمة له إذا لم يأتي بتوحيد العبادة. هذا فرعون معترف بالرب، كذلك اليهود والنصارى يعترفون بربهم ويعترفون بأسماء الله وصفاته، وإن كان أوقعوا فيها بعض التشبيهات وبعض التعطيلات، لكن مع هذا الاعتراف بالتوحيد لم ينفع ذلك بشيء. فالتوحيد الذي ينفع صاحبه إنما هو توحيد الألوهية بشرط وجود توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فمن كان كذلك وأتى بتوحيد العبادة فهذا له فضل. ما هو الفضل الذي يناله؟ أنه ينال الجنة، وهذا أعظم فضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث، أدخله الله الجنة. وفي الرواية الأخرى: حرم الله عليه النار، وقال لا إله إلا الله حرم الله النار عليه. فهذا يعتبر من فضل التوحيد، أن من كان موحدا في عبادته صادقا يعبد الله، لا يستغيث إلا بالله ولا يستجير إلا به ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، وأتى بعباداته كاملة على الوجه المطلوب، فإن له حق التوحيد، وهو أن ينال الجنة، وأنه محرم على النار. كذلك من كان موحدا في عبادته فإن هذا التوحيد يكفر الذنوب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح، جاء عن عائشة وجاء عن غيرها، والحديث المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة برجل من أمتي لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله، بمعنى أتى بها صادقا. وأراد أيضا أن يأتي بمضمونها وما تقتضيه من حيث العمل، لكن منعه مانع، فتوضع هذه البطاقة في كفة، وتوضع أعماله السيئة التي هي كأمثال الجبال في كفة، فترجح لا إله إلا الله فتكفر له الذنوب، ثم يأمر الله عز وجل بدخول هذا العبد إلى الجنة. هذا فيه دلالة على أن التوحيد الصادق يكفر الذنوب. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. خاف الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث الصحيح لما أنزلت هذه الآية، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ومن فينا من لم يظلم؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا الشرك، أن الله تعالى يقول على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما خاف الصحابة بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن وإن ظلم نفسه وإن حصل منه الظلم فإنه ينال الجنة طالما وهو موحد، ولكن من كان مشركا فقد خلط الإيمان بالشرك، فهذا هو المقصود من هذه الآية. وأن من خلط كان من غير أهل الأمن، ومن لم يخلط كان من أهل الأمن الذين اهتدوا على صراط الله سبحانه وتعالى ونالوا رضوانه فقوله تعالى: الذين آمنوا أي صدقوا وأتوا بالشهادتين وخضعوا لشرع الله ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا ذلك الإيمان بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم المهتدون أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أما أمنهم في الدنيا فإن المؤمن يعيش في طمأنينة، يعيش في سكينة، يعيش في وقار، لا يخاف إلا من الجبار. وأما في الآخرة فإنه في أمن من غضب الله ومن مكره ومن عقابه ومن ناره، وهم مهتدون في الدنيا وفي الأخرى أيضا، وهم أهل الإيمان. فأما في الدنيا فإنهم مرشدون إلى القول الحق وإلى العمل الحق، ولا يأتون شيئا مما فيه الغواية، غواية الكبرى التي تدفع بالشخص إلى نار جهنم، وإنما لهم الاهتداء التام أو الذي يدفعهم إلى الخير. وأما في الآخرة فإنهم مهتدون بقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذه أعظم هداية، أن يهتدى الرجل يوم القيامة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ومما يؤكد فضل التوحيد كثير من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث الأنصاري عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وهذا الحديث أخرجاه، أي أخرجاه الشيخان، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي من تلفظ بها وعمل بمضمونها. شهد أي أعلن الشهادة وصدق فيها أنه لا إله في الوجود ولا معبود بحق إلا الواحد الأحد، إلا الواحد الأحد وهو الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا سمي له. فمن أثبت شيئا مما فيه الشرك فإنه لم يكن موحدا بل يكون مشركا. ولا إله إلا الله تقتضي أن يكون الرجل عابدا مطيعا لكتاب الله ولسنة رسول الله. أما العبادة لله وأما الطاعة فللكتاب والسنة، فهما من كلام الله. وأيضا أن يشهد أن محمدا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذي ولد بمكة والذي دعا المؤمنين ودعا الناس إلى عبادة التوحيد، أن يشهد أنه عبد من عباد الله وليس بمعبود، وإنما هو عبد كغيره من البشر فضل على سائر الناس بالرسالة، وأنه رسول الله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأمة كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بسراج منير هو الكتاب والسنة، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا رد على المسيحيين الذين قالوا بأن عيسى ثالث ثلاثة، فقالوا الله وعيسى وروح القدس، وقال بعضهم الله وابنه وأمه، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وعيسى بن مريم يتبرع منهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ تبرع عيسى. ولهذا فلا بد من الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه كلمة ألقاها الله عز وجل إلى مريم وقال في عيسى كن فكان عيسى، ونفخ الملك في رحم مريم فكان عيسى، فهو كلمة أمر الله عز وجل بقوله كن فكان عيسى كما أراد الله عز وجل، من غير أن تتزوج أمه مريم. وهذه تعتبر من المعجزات للرسل ومن التكريمات العظمى لهم وهم في المهد وقبل أن يلدوا. وكذلك عيسى روح منه، وكلنا روح من الله، كلنا روح من الله، ولكن لماذا خصه الله سبحانه وتعالى بأن عيسى روح منه؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى خصه لأنه كان روحا من غير تزاوج، أي من غير جماع، وأما نحن فإننا أرواح، ما قامت هذه الأرواح إلا بوطأ. فلما خصص عيسى من غير وطأ خصه الله سبحانه وتعالى بروح منه بهذه الكلمة. وأيضا الاحتمال أن الله سبحانه وتعالى جعل له مزية خاصة في التكريم، فإنه كرمه بكن من غير وطء، ونحن بكن بوجود هذا الوطء وعليه. فعيسى بن مريم روح من الله كغيره من البشر. وأيضا لا بد للمؤمن أن يشهد أن الجنة حق، حق بمعنى صدق، وأنها أعدت للطائعين، وأن كل من أطاع النبي وأطاع الله نال الجنة، وأنه لا يحرم أحد من الموحدين من هذه الجنة، وإنما يحرم من كان مشركا. وأيضا أن يشهد أن النار حق بمعنى صدق، وأنها أعدت للعصاة من الملاحدة ومن الكافرين ومن أهل الإيمان الذين عليهم ذنوب متعددة، وأنهم دخلوها بسبب أعمالهم السيئة، وأن الله لم يكن ظلاما للعبيد. فمن شهد بهذه الأمور أدخله الله الجنة، وهي رحمته سبحانه وتعالى على ما كان من العمل، أي من العمل الصالح الذي ليس فيه شرك. وفي الرواية الأخرى يتأكد أيضا فضل التوحيد وما يناله الموحد وإن كان عاصيا، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار، كما في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ما هو الشرط؟ قال: يبتغي لذلك وجه الله. هذا هو شرط الإخلاص. وقلنا بأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. الشرط الثاني المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد في ذكر القصة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما حصل مع موسى وربه في قضية طلب موسى أن يخصه الله سبحانه وتعالى بشيء يذكره ويدعوه به. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال له الرب: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. وقوله قل لا إله إلا الله، أي إن قلت لا إله إلا الله فقد ذكرتني، وفي نفس الوقت دعوتني، لأنك لو قلت لا إله إلا الله معناه: اللهم إني عبد من عبيدك لا أقر بالعبادة إلا لك دون ما شريك. فأنت قد دعوت الله بأنك من عبيده كي يرزقك الجنة. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري عامرهن من الملائكة الذين يعمرون بمعنى يسكنون هنالك والذين أوجدهم الله عز وجل وأوجد لهم وظائف عدة وهو غني عنهم وعن وظائفهم، وإنما أوجدها من باب أن ينظر من يطيع ممن يعصي، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم، والكلام في دراج كلام لا يحتاج إلى مزيد، وضحناه في دروس سابقة وقلنا بأنه ضعيف ولا يلتفت لحديثه، ولهذا فهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله رواه ابن حبان والحاكم وصححه، نعم الحاكم صحح هذا الحديث، والحاكم رحمه الله من المتساهلين في التصحيح، وكذلك ابن حبان صحح هذا الحديث وهو من المتساهلين. وقد وضحنا هذا الكلام من خلال توضيحنا وشرحنا لنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وبينا الأسباب التي بسببها في الجملة حصل التساهل من الحاكم عليه رحمة الله. وفي الحديث أنه يسأل ربه علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فما أجابه الله عز وجل إلا بكلمة التوحيد، وذلك لأهميتها بغض النظر عن ضعف الحديث. ثم بين الحديث أن السماوات السبع وما فيها من الملائكة وكذلك الأراضين السبع وما يعيش فيها لو وضعت هذه بذلك الوزن في كفة ووضعت لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد والتي هي نفي وإثبات لرجحت لا إله إلا الله ولعلت، لأنها كلمة عظيمة. وجاء في الحديث الآخر وهو حديث حسن عند الترمذي وحسنه، وهو كما قال من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يقوله عن ربه عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتى الإنسان بقراب الأرض أي بما في الأرض وبكل شيء من حذافير الأرض من حصى ومن تراب ومن أشجار ومن أحجار، لو أتى بعددها ذنوبا ثم عاد إلى الله عز وجل من غير شرك وتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له ويرحمه برحمته طالما وهو موحد، فإن المعاصي والذنوب تنغمر في بحر حسنة هذا الموحد الصادق الذي قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه.
هذه هي المسائل التي نستفيدها في هذا الدرس من باب فضل التوحيد، وهذه المسائل في الأصل أنها مستنبطة مما سبق من الأدلة المذكورة في كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر المسألة الأولى وهي سعة فضل الله، فسعة فضل الله واضحة وبينة، وذلك من حديث عبادة وحديث عتبان ومن حديث أنس أن الرجل لو صدق بلا إله إلا الله أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل حتى وإن كان قليلا، فيعمل الشخص شيئا قليلا وينال شيئا كثيرا، وذاك الرجل الذي لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وذاك الذي أيضا قاتل في سبيل الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عمل قليلا ونال كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم، ففضل التوحيد عظيم، والرجل قد يعلن الشهادتين ثم يخرج في سبيل الله فيقتل من حينها فيدخل الجنة وهو لم يصلي ولم يصب، وهذا باعه طويل وكثير، وأيضا من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا حرم الله سبحانه وتعالى عليه النار، هذا كله يدل على فضل الله. نعم ارفع صوتك. نعم، وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام زار الرجل اليهودي ووجد ابنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت وكان مريضا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فالتفت الولد إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال الولد لا إله إلا الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته التي ذكرتها لكم سابقا أنه عمل قليلا ونال كثيرا. هذا كله يدل على سعة فضل الله، وأيضا يستفاد من ذلك كثرة ثواب التوحيد عند الله. ثواب التوحيد عند الله هو واضح وبين، وهو أن من أتى بقراب الأرض خطايا أتاه الله سبحانه وتعالى بقرابها مغفرة إذا كان هذا التائب ليس مشركا. وأيضا أن من كان موحدا فإن الله عز وجل يكفر له الذنوب، وهذا يؤخذ من حديث أنس السابق. وأيضا من المسائل المهمة أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خاف الصحابة وقالوا ومن منا من لم يظلم، ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود الشرك. وكذلك لو تأمل الرجل هذه الخمس الواردة في حديث عبادة بن الصامت، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، لو تأملها الرجل لوجدها قليلة بالنسبة لثواب الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك من المسائل التي تستفاد أنك لو نظرت إلى حديثي عتبان وعبادة وجمعت بينهما لوجدت أن المعنى لقول لا إله إلا الله يطلب منك العمل، وأن هؤلاء المغرورين، ويقصد بهم شيخ الإسلام من كانوا في زمانه ممن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وهو يشرك بالله، وكذلك من تبعهم في زماننا هذا، فإنهم مغرورون خالفوا نصي الحديثين، حديث عبادة وحديث عتبان. وأيضا أن حديث عتبان اشترط شرطا في لا إله إلا الله، وهو أن يكون الرجل مخلصا. وذكر أيضا في المسألة الثانية أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا وارد، فإن الله سبحانه وتعالى قد نبه نبيه على تنبيهات متعددة، والنبي بعيد أن يقع في الشرك، فقال لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال يا أيها النبي اتق الله، وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا كثيرا من التنبيه للأنبياء وللرسل. وقصد المصنف رحمه الله من التنبيه هنا ما نبه الله سبحانه وتعالى عيسى عليه من فضل لا إله إلا الله، وأيضا البيان للخلق أن لا إله إلا الله ترجح على جميع المخلوقات وإن كثرت، وتفقل لا إله إلا الله في الميزان وإن قلت، وتخف ما كانت مضادة لها وإن كانت كثيرة في ظاهر الأمر. وفي ذلك بيان على أن الأراضين هي سبع، الذي خلق سبع سماوات، وذكر هناك في الآية وقال ومن الأرض مثلهن. وبين أيضا المصنف من ذكره لحديث أبي سعيد أن للسماوات عمارا وهي الملائكة، وبعض الجان ممن يصل إلى قرب السماء الأولى. وكذلك أيضا إثبات الصفات، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى خلافا للأشعرية، فإنهم يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، والأصل أنه ينبغي للمسلم أن يأتي بصفات الله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما الأشعرية فقد أولوا كافة الصفات ولم يثبتوا سوى سبع صفات، وهي حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. وأيضا من المسائل التي ذكرها المصنف أننا لو نظرنا إلى حديث أنس وحديث عتبان لوجدنا أن هذه الأعمال أو هذه الشهادة لا تكون باللسان، وإنما يشترط فيها أن يتبرأ الشخص أيضا من الشرك، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جمع بين كون عيسى ومحمد عبدي لله ورسوليه ليبين على أن العبودية ثابتة في حقهما، وهذا فيه رد على غلاة الصوفية الذين وصلوا بتمجيدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة الألوهية وقالوا بأنه يعلم الغيب، ورد على المسيحيين الذين ادعوا أن عيسى ابن الله وأنه يعبد من دون الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن هذه المسائل أيضا المستفادة أن عيسى خص بكونه كلمة الله ألقاها إلى مريم وأنه روح منه، ومعرفة فضل الإيمان تكون بما يناله الشخص بالجنة، فمن عظم إيمانه نال الجنة، ومن نقص إيمانه دخل النار، فإن كان موحدا خرج منها وإلا صار مخلدا من جنس أهل الكفر. وكذلك أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل أن لا إله إلا الله لا بد لها من عمل من أجل إثباتها، وأيضا فيه إثبات على أن للميزان كفتين، كفة سلب توضع فيها الأعمال السيئة، وكفة إيجاب، ولكن لا أعني بذلك أن الكفة التي فيها السلب أنها هي السلب، وإنما أقصد بها الأعمال السيئة هي سلب بالنسبة للأعمال الإيجابية وهي الحسنات. وأما الميزان فإن الله سبحانه وتعالى هو أعلم به وبحقيقته، وهو أعلم بقدرته، وقد أوجده الله سبحانه وتعالى بما يعلم أنه يقدر الأشياء على حقيقتها. وأيضا كذلك إثبات أن لله سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله، فإن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذا ننتهي من هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الموحدين المخلصين الذين يسيرون على درب التوحيد وعلى دعوة التوحيد، ناشرين هذا الخير في المجتمعات الإسلامية مع صبر وتجلد. أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.